بسم الاب والاب والروح القدس الان واحد امين. فلتحن علينا نعماته وبركاته من الان والى الابد امين. النهارده هندرس في ايه؟ عارفين؟ برافو. هندرس من رساله معلمنا بطرس الرسول الثانيه الى اهل اوتوا. ينفع؟ اذا كانت دي رساله الايام الاخيره ونكمل من أيام معلمنا بولس الرسول بيقول نحن الذين انتهت إلينا أواخر الأيام، يبقى احنا في إيه؟ في أواخر الأيام. وعلى رأي أحد المفسرين اللي كان بيتكلم عن المجيء التاني كان بيقول الناس بتقول ما هو من زمان كانوا بيقولوا أنه جاي وتأخر، وكانوا بيقولوا العلامات أوبئة وزلازل ومجاعات، ومن زمان في أوبئة وزلازل ومجاعات. ففي شرح جميل سمعته بيقول ان هو زي المخاض للحبلة، الست وهي حامل في بداية الحمل بيبقى في شوية وجع، وكل ما يقرب ميعاد الولادة تزيد كمية الوجع وتقرب الأوجاع من بعضها، فتزيد في الماجنيتيود وتقرب في الفريكوانسي، تزداد حدتها. فهو ده اللي حاصل لما نقرأ وندرس في كل المشاكل اللي بتحصل في العالم، نلاقي إن حدتها بتزيد وفترتها بتتقارب. فإحنا فعلا في أواخر الأيام، فياريت ربنا يدينا نعمة نسمع ونفهم اللي كلمة ربنا بتقوله لنا. الأصحاح التاني بيكلمنا عن موضوع خطير جدا، وللأسف الموضوع ده انتشر جدا في أيامنا دي، وانتشر في كل الكنائس. لما بتبقى الضربة من برة بيبقى سهل علينا ان احنا نقاومها، لأن عارفين ان هي جاية ضربة من برة. لكن الضربة لما بتيجي من جوة بتبقى متغطية ومش باينة، وبيبقى صعب على الناس احيانا ان هي تدركها. هنشوف معلمنا بطرس قال عليها ايه في التحذير من الارتداد. عدو الخير دايما يحاول يقلد كل حاجة ربنا بيعملها. اتكلمنا في الأصحاح الأول على بركات كتيرة ربنا بيعدها للمؤمنين. تعالوا نعمل مقارنة سريعة وخفيفة بين الأصحاح الأول اللي درسناه والأصحاح التاني اللي هندرسه. في الأصحاح الأول كلمنا عن معلمين. المعلمين في الأصحاح الأول كانوا رسل العهد الجديد وأنبياء العهد الجديد. في الأصحاح التاني هيكلمنا عن معلمين كذبة. زي ما ربنا ليه رسل وأنبياء، الشيطان بيحاول يعمل نفس الحكاية وبيعمل لنفسه رسل وأنبياء. مصدر الكلام في الأصحاح الأول كان الوحي المقدس، مصدر التعاليم في الأصحاح التاني بدع الهلاك. نتيجة هذه التعاليم في الأصحاح الأول التقوى والهروب من الفساد، نتيجتها في الأصحاح الثاني نجاسة وفساد، وشايفين حوالينا اللي بيحصل في كل مكان. نهاية المسار في الأصحاح الأول للمؤمنين اللي بيحبوا الرب يسوع ملكوت ربنا يسوع المسيح، ونهاية البدع والنجاسة والهلاك هتكون الهلاك وقتام الظلام. رسالة بطرس الثانية الأصحاح الثاني في شبه كبير جدا بينها وبين رسالة يهوذا، وحتى رسالة يهوذا كتير من الشراح بيقولوا أن ترتيب وضعها في الكتاب قبل سفر الرؤيا كأنها برضو بإرشاد من الروح القدس مدخل لسفر الرؤيا. الاثنين بيتكلموا عن الارتداد. لو قريتوا الأصحاح الثاني من رسالة بطرس ورسالة يهوذا، رسالة يهوذا كم أصحاح؟ واحد. برافو عليكم. لو قريتوا الأصحاحين دول هتلاقيهم قريبين من بعض جدا، لدرجة أن بعض الناس قال لك ده بطرس ويهوذا كانوا ناقلين من بعض، في تشابه رغم أن يهوذا ما كانش ناوي يسر، كانوا قاعدين جنب بعض في الفصل، لدرجة أن يهوذا ما كانش ناوي يكتب عن الارتداد، لكن روح ربنا غير مسار تفكيره، قال له لا أنا عايزك تكتب عن الارتداد وعن الأيام الأخيرة وعن المعلمين الكذبة. طيب الكلام ده مش اعتباطا، ما جاش بالصدفة. إيهاب قاعد في حتة بيكتب، وأماني قاعدة حتة بتكتب، وتخاطر يعني توافق خواطر كتبوا الاثنين. لا، الروح القدس ما عندوش كده، يبقى ليها معنى. طالما الروح القدس قاد معلمنا بطرس ومعلمنا يهوذا ان هم يكتبوا نفس الكلام مرتين، ده معناه خدوا بالكم الكلام ده مؤكد من ربنا. زي زمان حلم فرعون، لما شاف حلمين وجه يوسف يفسرهم له، قال له الحلم الاول والحلم الثاني هما نفس الحلم وهما نفس الأمر، ولأنه مقرر من الرب فقد أظهره الرب لفرعون مرتين. وزي ما السيد المسيح لما كان في تعليمه يجي يقول لهم الحق الحق أقول لكم، خدوا بالكم وانتوا بتقروا في الإنجيل لما تنجوا عند كلمة الحق الحق، يبقى السيد المسيح بيحط قاعدة ذهبية، أمر مؤكد وهام هيتكلم عليه. معلمنا بطرس وهو بيتكلم عن المعلمين الكذبة أشار لأن في بعض الناس أخذوا تعليم بولس الرسول وحرفوها وحوروها على مزاجهم. عشان كده في الأصحاح الجاي هيقول لنا كما كتب إليكم أخونا الحبيب بولس أشياء عثرة الفهم يحرفها غير العلماء وغير الثابتين كباقي الكتب أيضا لهلاك أنفسهم. على الرغم من أن بولس علشان الحاجات دي وضح وكتب لهم قال لهم إنكم إنما دعيتم للحرية أيها الأخوة، غير أنه لا تصير الحرية فرصة للجسد. في أواخر الأمة اليهودية قبل السبي نلاقي ابتدى يطلع أنبياء كذبة كتير، وكان الملوك فاكرين أن أرميا لما بيقول لهم لا سلموا نفسكم وسلموا البلد لأن هي دي إرادة ربنا أنتوا هتروحوا السبي، كانوا يطلعوا أنبياء كذبة وكانوا يضربوه وترمى في السجن وترمى في جب في الطين في القذورات لمجرد أن هو قال كلمة ربنا. فطلع في الوقت ده أنبياء كذبة كتير وخدعوا الشعب وخدعوا الملوك وقالوا لهم لا ده أنتوا هتحاربوا هتنتصروا، لحد ما آخر بقية كانت فضلة في إسرائيل في يهوذا وجه قال لهم ما تهربوش على مصر، ما تهربوش من السيف اللي جاي عليكم، سلموا نفسكم وربنا هينجيكم. طلعوا برضو أنبياء كذبوا وقالوا لهم لا وهربوا وماتوا بالسيف. فزي ما في نهاية الأمة اليهودية ظهر أنبياء كثيرين كذبة، كذلك إحنا اللي انتهت إلينا أواخر الأيام. خدوا بالكم يا جماعة، اصحوا وركزوا كويس، مش أي كلام يتقال نسمعه وأي حاجة نشوفها نصدقها. ودلوقتي انتشرت المعلومات بصورة ضخمة جدا، المقالات والعظات والحاجات على اليوتيوب وعلى جوجل، لازم نمتحن كل كلمة نقراها أو نسمعها. تقسيم الأصحاح التاني بيتقسم لثلاث أجزاء كله بيتكلم عن المبتدعين دول. أول حاجة يكلمنا عن المبتدعين وخطورتهم، بعد كده المبتدعين ودينونتهم، وآخر حاجة المبتدعين وصفاتهم. أول جزء هنقرأ أول ثلاث أعداد من الأصحاح التاني، حد يقرأ لنا؟
ولكن كان أيضا في الشعب أنبياء كذبة كما سيكون فيكم أيضا معلمون كذبة الذين يدسون بدع هلاك وإسهم ينكرون الرب الذي اشتراهم يجلبون على أنفسهم هلاكا سريعا، وسيتبع كثيرون تهلكتهم الذين بسببهم يجدف على طريق الحق وهم في الطمع يتجرون بكم بأقوال مصنعة الذين دينونتهم منذ القديم لا تتوانى وهلكهم لا ينعس.
علشان نعرف عن الأنبياء الكذبة دول لازم نعرف هم مين وصفاتهم إيه خطورتهم ايه، دينونتهم ايه. خلونا اول حاجه نعرف مين الانبياء الكذبه دول، مين المعلمين الكذب. الحقيقه في العهد القديم في امثله كتيره تشرح لنا وتقول لنا مين هم الانبياء الكذبه دول. اول حاجه المعلم الكاذب او النبي الكاذب بيبقى انسان كل همه ان هو يشتهر، ينتشر اسمه. واحنا بقينا دلوقتي في زمن، على راي احد الاشخاص قال احنا في زمن سوء الخدمه، مش سوء من سيء، سوء من سوق تجاره. كل واحد عاوز يطلع، عاوز يطلع على الميديا، عاوز يوزع سديهات، عاوز يبقى اسمه مشهور، ده فلان الفلاني ده سديهاته وعظاته في كل مكان. فأول حاجة من الأنبياء الكذبة دولة واحد كل همه نفسه وشهرته، مش بينادوا بالحق الإلهي. زي ما بنقرأ في سفر أرمية بيقول لما كانوا يقولوا سلام سلام ولا سلام، وبرضه في سفر حزقيال بيقول أنبياء إسرائيل الذين يتنبؤون لأورشليم ويرون لها رؤى سلام ولا سلام يقول السيد الرب. يبقى أول حاجة الأنبياء الكذبة أو المعلمين الكذبة دول بيدوروا على مجد نفسهم وبيدوروا على شهرة نفسهم. تاني حاجة بيهتموا بالغنى الشخصي، عاوز يتاجر باسم ربنا. ونجيته للحق، أحسن تجارة between quotation عشان الناس اللي بيسمعونا بس مش شايفنا، تجارة باسم الدين، تجارة باسم ربنا. أيام الانتخابات اللي كانت بعد الثورة في مصر كانوا بينزلوا يعملوا انترفيو مع الناس البسطة في الشارع، يقولوا لهم هتنتخبوا مين؟ يقول لهم فلان. مش معنى فلان، لا ناس فاهمة في السياسة ولا فاهمة في أي حاجة، يقولوا أصل ده بتاع ربنا، بتاع ربنا. وكانوا بيضحكوا برضو على الغلبة المسيحيين، كانوا يعملوا يروحوا للناس المسيحيين الجهلة يقولوا لهم انتوا الست العذراء اسمها ام ايه، يقول لهم ام النور، يبقى تنتخبوا مين؟ حزب النور. فالتجاره باسم الدين، وبالذات عندنا احنا شعوب الشرق الاوسط مربح جدا. انا كل الناس عايزه كلمه ربنا، بتاع ربنا، الحاجه بتاعه ربنا، ولا عارفين الكلام ده مظبوط ولا، بس هي حاجه بتاعه ربنا. فيبتدوا بقى ايه يتاجروا الانبياء الكذبه دول بيها. ميخا النبي قال عنهم ايه؟ كهنتها يعلمون بالاجره وانبياءهم يعرفون بالفضه. وبرضه في رساله معلمنا بولس بيقول معلمين ما لا يجب من اجل الربح القبيح. وفي الديداخي اللي هو تعليم الرسل بيقول ان النبي الذي يطلب مالا او غذاء نبي كذاب وأنهم يتاجرون بالمسيح. يبقى أول حاجة شفناها بيدور على شهرة نفسه، بيدور على مكسب مادي. تالت حاجة تبص تلاقي حياتهم لا تتفق مع حياة التقوى، عايشين حياة الاستهتار. بيقول عنهم في أشعياء الكاهن والنبي ترنحا بالمسكر، ابتلعهما الخمر، تاها من المسكر. وفي أرمية بيقول وفي أنبياء أورشليم رأيت ما يقشعر منه، يفسقون ويسلكون بالكذب ويشددون أيادي فاعل الشر ويضلون شعبي بأكاذيبهم ومفاخرتهم. فيبقى النبي الكذاب بيدور على شهرة نفسه، بيدور على المكسب، وعايش حياة الاستهتار. رابع حاجة وآخر حاجة بيقود الناس بعيد عن ربنا، مش بيقودهم لربنا. ألف به الخدمة اللي تعلمناها وإحنا صغيرين في عادات خدام من أبونا متى المسكين ربنا ينيح نفسه، إن الخدمة إنك تاخد الناس للمسيح. يوم الناس تبص عليك اعرف ان انت فشلت. الخدمة ان انت بتاخد الناس توصلهم للمسيح، انت بالبلدي كده موصلات، بتوصل الناس للمسيح. لكن دول كان علشان تركيزهم على نفسهم ما كانوش بيقودوا الناس لربنا. وحذر منها من البداية في أسفار موسى الخمسة في سفر التثنية، بيقول إيه؟ إذا قام في وسطك نبي أو حالم حلما وأعطاك آية أو أعجوبة، خدوا بالكم، أم وسطك نبي وعمل لك معجزة، ولو حدثت الآية والأعجوبة والمعجزة دي اتحققت التي كلمك عنها قائلا لنذهب وراء آلهة أخرى لم تعرفها ونعبدها، فلا تسمع لكلام ذلك النبي أو الحالم ذلك الحلم، لأن الرب إلهكم يمتحنكم لكي يعلم هل تحبون الرب إلهكم من كل قلوبكم ومن كل أنفسكم، وراء الرب إلهكم تسيرون وإياه تتقون ووصاياه تحفظون وصوته تسمعون وإياه تعبدون وبه تلتصقون، وذلك النبي أو الحالم ذلك الحلم يجرى له إيه؟ يقتل، لأنه تكلم بالزيغ من وراء الرب إلهكم. برضو حتى عندنا إحنا مشكلة بالنسبة لنا في الشرقيين، نحب قوي المعجزات. يا معجزة، مش بقلل أبدا من قيمة المعجزات، بس لازم تكون معجزة حقيقية. وأباء الكنيسة القديسين زي البابا كرولوس والمتنيح أنبا ميخائيل مطران أسيوط، حصلت معاهم وفي عصرهم معجزات كتيرة جدا، ما كانوش بيفرحوا ويجروا وينشروها كذا مرة. يعني أنا شاهد عيان لكذا حاجة تحصل عندنا في أسيوط، والأباء الكهنة أو المكرسات يروحوا يبلغوا أنبا ميخائيل بالمعجزة اللي حصلت. يعني أحيانا تنطبع صورة السيد المسيح في الصينية بعد المناولة أو صليب، أو يطلع دم على الشرك، كل الحاجات دي كان ياخدها. أوكي، دي بركة من ربنا بيحاول يثبت إيماننا ويشيلها عندنا، ما كانتش يعني يمكن قليلين جدا اللي كانوا يعرفوا الحاجات دي. إذا كان ربنا بيسمح بمعجزة أو حاجة بتكون لسبب واحد، لمجد اسمه. عشان كده لما جم اليهود قالوا له طب عايزنا نآمن بيك اعمل لنا معجزة، ده اللي الناس بتفكر فيه. وهو ليه كل المجد، عنده كل القدرة، عمره ما عمل أي معجزة just to show off، كانت كلها لمجد اسم الله. فإنسان بيدور على شهرته، بيدور على مكسبه المادي، عايش حياة الاستهتار، بيقود الناس بعيد عن ربنا. في الآية الأولى بيقول ولكن كان أيضا في الشعب أنبياء كذبة كما سيكون فيكم أيضا، زي ما حصل زمان هيحصل وصيكم، وكان حاصل أيام بطرس. سيكون فيكم أيضا معلمون كذبة الذين يدسون بدع هلاك، إذ هم ينكرون الرب الذي اشتراهم، هم يجلبون على أنفسهم هلاكا سريعا. يدسون بدع هلاك، كلمة هلاك في الأصل اليوناني بتاعها هيرسيز، وهيرسي معناها فكر أو عقيدة أو شريعة أو شيعة، زي ما يقول لك شيعة الصدوقيين وشيعة الفريسيين، كانت مجموعة لها فكر. بعد المسيح استخدمت هذه الفكرة لأي مجموعة تطلع بأفكار بعيدة عن المسيح تبقى دية بدعة. ولما بنقول فكر بعيد عن المسيح أو طائفة أو ديانة أو أي حاجة بعيدة عن المسيح، ليه بنقول إن هي بدعة؟ مش تعصب مننا، ولا هو إحنا المسيحيين يعني المشكلة إن كلمة دين دي بتعمل حزازية، لكن هي العملية ببساطة شديدة عشان ما نطولش في النقطة دي. في مشكلة بين الخالق والمخلوق، المخلوق ما درش يحلها، فجي الخالق حلها. حلها إزاي؟ بأنه هو تجسد في شخص الرب يسوع وادانا الخلاص، وادهولنا مجانا. حبيبي عايز تقبل؟ ببلاش. واتكلمنا كتير قبل كده أن كل الأعمال اللي بنعملها دي ولا حاجة تنفع تدينا الخلاص، بالنعمة أنتم مبررون وهذا ليس منكم، لكن أعمالنا دليل على إيماننا، ونتيجة لإيماننا ونتيجة للخلاص اللي خدناه. يدسون، كلمة يدسون يعني إيه؟ يدسون يعني حاجة مستخبية، كلام ناعم. وخدوا بالكم الناس المبدعين دول المعلمين الكذبة لما بيجوا يوصلوا معلومة تلاقيهم هاديين كده وحلوين ويقول لك بص حبيبي أنا هجيبها لك من الإنجيل، بص في الإنجيل مكتوب إيه وروح واخد لك إيه آية من النص. خدوا بالكم من خطورة الآية الواحدة. ونشكر ربنا دلوقتي بقى سهل جدا، يعني عايز أقول لكم أسهل حاجة عشان تعرفوا فكر الكتاب، لما تلاقوا في آية سمعين لها كده تفسير أنتوا مش مرتاحين له، أول وأسهل حاجة ممكن تعملوها شوفوا الكروس ريفرنسز بتاعة الآية دي، وشوفوا الكتاب إن جنرال بيتكلم في الموضوع ده إزاي. وهنيجي بعد كده لبعض الحاجات دي يا المرة دي يا المرة الجاية، لكن سهل جدا ان انت تشوف الكروس ريفرنس. ودلوقتي حتى مش محتاج ان انت يبقى معاك الكتاب المقدس المشوهد الكبير ده، فيه ابليكيشنز كتيرة او جوجل او في كتير بايبل ابليكيشن عربي وانجليزي فيها الكروس ريفرنس، وحتى الاوبن بايبل. عارفين الاوبن بايبل؟ الاوبن بايبل you can download Kindle version soft copy version. والكروس ريفرنس في الاوبن بايبل مجرد كليك على الكروس ريفرنس هيوديك على الكروس ريفرنس، وبعد كده تكليك على الكروس ريفرنس يرجعك تاني للمكان اللي انت فيه. فبقت العملية اسهل بكتير، زي ما الشر انتشر قوي سهل جدا ان انت تبص وتعرف الحق فين. بعد كده بيقول لك ينكرون الرب الذي اشتراهم، ودي بتدخلنا في مشكلة كبيرة مش موضوعنا دلوقتي بس برضو للأمانة هقول لكم عليهم. ينكرون الرب الذي اشتراهم، ايه ده يعني المؤمن بعد ما ربنا اشتراه ممكن يضيع؟ شوفوا المؤمن مش ممكن يضيع، لأن الذين في يدي لا يستطيع أحد أن يأخذهم مني. بس احنا بنلخبط المفهوم ده بحاجتين. الحاجة الأولانية المؤمن لا يمكن أن يهلك، خلاص أنا مؤمن، والحتة اللي كان بيقول عليها معلمنا بورس ما تخلوش الحرية فرصة للجسد. معنى مش معنى أنه ممكن أنك مؤمن معك أبونيه تعيش زي ما أنت عايز، نو. أعمالك بتشهد لك، في جهاد علشان تحافظ على أكليلك، وتكلمنا عليها في الأصحاح اللي فات. المؤمن مين هو المؤمن؟ المؤمن مش اللي هو رفع ايده وقال هللويا وخلاص وقبلت الرب. حلو انك تشهد ان انت قبلت ربنا، ده كويس، بس قبلت ربنا دي مش just a declaration. This is a life. The entire life ان انت عايش مع ربنا. طب ما ايه حكاية ينكرون الرب الذي اشتراهم؟ خدوا بالكم من كلمتين في فرق كبير بينهم، اشتراهم وفداهم. في قصة او مثل الإنسان اللي وجد حقل فيه كنز فعمل إيه؟ باع كل حاجة واشترى الأرض اللي فيها الكنز. فأحد التفسيرات بتاعتها إن الكنز ده هو حضرتك وحضرتك وكل واحد فينا، اللي ربنا ساب السماء والأرض مخصوص عشان ينزل يشترينا كلنا. فربنا اشترانا كلنا ليه؟ بالتجسد والصليب والفداء. لكن مين اللي هيستفيد بالفداء ده؟ اللي هيقبل فداء المسيح. الباب مفتوح للكل لكن مش الكل هيدخل، فقط اللي هيقبله الفداء الرب يسوع. وكانت نتيجة المعلمين الكذبة دول ان هم يجلبون على انفسهم هلاكا سريعا. اسرع وسيلة للهلاك ان الانسان يبتدي بالبدع وينشر بدع ويبعد الناس عن ربنا. وسيتبع كثيرون تهلكتهم الذين بسببهم يجدف على طريق الحق، وهم في الطمع يتجرون بكم بأقوال مصطنعة، الذين دينونتهم منذ القديم لا تتوانى وهلاكهم لا ينعس. في 4 أشياء نشوفها في الآية دي عن المعلمين الكذبة. أول حاجة سيتبع كثير تهلكتهم الذين بسببهم يجدف على طريق الحق وهم في الطمع. أول حاجة سبب تعليمهم الكاذب طمع. أول غلطة سمعنا عنها أو خطية الشيطان اللي وقع فيها أنه عاوز يسرق مجد ربنا. المعلمين الكذبة دول ده أنا لما أبقى مبشر ولا واعظ شهير ولا أعمل لي كنيسة باسمي دلوقتي، أي واحد ممكن يروح يفتح كنيسة وبقت كنيسة وبقى ليه اسم وبقى ليه حدود، بيسرق مجد المسيح. الإنسان النبي الكذاب، الإنسان المخادع، أول حاجة سبب التعليم الكاذب ده هو الطمع. تاني حاجة إن هما بيقولوا أقوال مصطنعة، زي ما قلنا كلام معسول، ويطلع لك كده كم آية من الكتاب لوحديهم مفرطين. عشان كده أهم حاجة إن احنا لما نقرأ أو نسمع ما ناخدش آية واحدة، نفهم الخلفية والكتاب هنا كان بيتكلم عن إيه. زي ما قلنا قبل كده مهم إن أنت لما تيجي تقرأ في الكتاب تفهم خلفية السفر اللي أنت بتقرأ ده إيه، الخلفية الفكرية والحضارية وأسلوب الناس كانوا عايشين في الوقت ده إزاي، إيه الموضوع اللي بيتكلم فيه، هل كان فيه مشكلة بيعالجها علشان كده قال كذا. فلازم نبقى ربطين الكتاب كله ببعضه علشان نفهم الكلام. تالت حاجة تأثير تعليمهم الباطل إن سيتبع كثيرون الهلاك، سيتبع كثيرون تهلكتهم. مش معنى إن واحد طلع بفكر أو بعقيدة وهذا الفكر أو هذه العقيدة يتبعها كثيرون أنها صح. عمر ما كانت الأغلبية هي الصح، بالعكس. وأنا شفتها كتير في شغلي وفي دراسات اللي أنا عملتها في الليدرشيب، أن ممكن وسط مجموعة كبيرة قاعدة واحد بس، يمكن بس هو خجلان أن هو يتكلم، لكن عنده الحل الصحيح أو الفكر الصحيح. فالأكثرية مش شرط أن هي لو الكل اتفق على حاجة أن يكون الكل صح. كانوا بيحللوا الكلام علشان يطلعوا حاجات على مزاجهم، عشان كده كانت بيعملوا مبررات للخطية. وعشان كده معلمنا بولس الرسول بيحذرنا جدا من سلوكنا لئلا يجدف على الاسم الحسن. كانوا زمان يتهموا المسيحيين ان هم سحرة، ان هم بيشربوا دم، ان هم بيقتلوا اطفال، بتطلع حاجات كتير عندهم. ولغاية النهاردة بتطلع على المسيحيين كلام وحش جدا، يقول لك اصل الراجل المسيحي ده مزنوق، هي جوازة مرة وخلاص، بعد كده الست بتعمل وبتعمل وبتسوي كلام كتير ملهوش اي اساس من الصحة بيطلع علينا. لكن لما بسلوكنا او بلبسنا او بطريقة كلامنا نعمل حاجات تأكد الكلام اللي الغلط اللي بيتقال علينا، العيب مش بيجي علينا والإساءة مش بتيجي لينا، بيساء لإسم الله. آخر حاجة، نهاية التعليم الكاذب هلاكهم لا ينعس. فما تخافوش، الناس دول مكتوب لهم الهلاك، وهنشوف إزاي أو من خلال دراسة الكتاب المقدس كله بنشوف إن الناس دي كلهم كانت نهايتهم نهاية شريرة لو ما تابوش طبعا. طيب هنتكلم عن المبتدعين وديناتهم. حد يقرأ لنا الجزء الثاني؟
يطلع كتب والناس كتير جدا تمشي وراه، ويبقى يعني فكره ده منتشر في everything، وبعد كده يجي يتوب. صوت ما هو دمر جيل مثلا. طيب ازاي توب تتقبل؟ يعني صعب قوي الواحد لما يقعد يفكر في حكاية دي يفكر. يعني مثلا زي الا لو هو proved بعد كده he was wrong، زي مثلا واحد اسمه سي أس لويس كان ملحد، كان من أكبر الملحدين، وبعد كده لما رجع وبقى إنسان يعني عرف إن الله حق يعني، طلع نزل كتب وصلح فكره. بس في وقديس أوسطين، بس في ناس بتموت ما بتلحقش، بس بيفضل الفكر موجود في عقول ناس كتير ومدمر ناس كتير.
دي خطورة الكلمة الكاذبة. فمن ناحية ربنا فتح الباب للكل، ربنا ما بيفكرش زينا، وطالما بنقدم توبة ربنا بيقبلنا مهما كانت، ما فيش خطية بلا غفران، لأنه ليس عبد بلا خطية ولا سيد بلا غفران. لكن من ناحية الناس اللي ضلت فأقول دي مشكلتهم، لأن عندنا الكتب وبيكلمنا في سفر أعمال الرسل أصحاح 17 عن ناس اسمهم أهل بيرية، بيقول لك إن أهل بيرية كانوا أشرف من الذين في تسالونيكي. دول مين اللي كان بيوعظهم؟ بولس، مش واحد خادم عادي تعبان زي حالات، ده بولس العظيم بنفسه كان بيوعظهم. كان يقول لك أهل بيرية دول كانوا يعملوا إيه؟ كانوا يروحوا يسمعوا الكلام ويروحوا البيت يفحصوا هل هذه الأمور هي هكذا. طب بولس قال لنا الكلام ده، وده جيب لنا كلام من العهد القديم اللي احنا درسينه. طب تعالى نفتح بقى ونشوف الكلام اللي بيقوله ده صح، ان بودي مظبوطة، الحاجات اللي هو شرحها لنا دي صح ولا غلط. فبرضو مهمة كل واحد ان هو ما ينخدعش بأي فكرة. تقرأ لنا
لأنه إن كان الله لم يشفق على ملائكة قد أخطأوا بل في سلاسل الظلام طرحهم في جهنم وسلمهم محروسين للقضاء، ولم يشفق على العالم القديم بل إنما حفظ نوحا ثامنا كارزا للبر إذ جلب طوفانا على عالم الفجار، وإذ رمد مدينتي سدوم وعمورة حكم عليهما بالإنقلاب واضعا عبرة للعتدين أن يفجروا، وأنقذ لوطاً البار مغلوباً من سيرة الأردياء في الدعارة إذ كان البار بالنظر والسمع وهو ساكن بينهم يعذب يوماً فيوماً نفسه البار بالأفعال الأثيمة. يعلم الرب أن ينقذ الأتقياء من التجربة ويحفظ الأثم إلى يوم الدين معاقبين.
في الجزء ده معلمنا بطرس الرسول بيكلمنا عن ثلاث أمثلة للدينونة في العهد القديم. أول حاجة دينونة الشيطان أو الملائكة الساقطين، لأنه إن كان الله لم يشفق على ملائكة قد أخطأوا بل في سلاسل الظلام طرحهم في جهنم وسلمهم محروسين للقضاء. تاني واحدة دينونة الطوفان، دينونة العالم القديم، ودي بيكلمنا فيها على قصة نوح، لم يشفق على العالم القديم بل إنما حفظ نوحا ثامنا كارزا للبر إذ جلب طوفانا على عالم الفجار. وآخر واحدة دينونة سدوم وعمورة، وإذ رمد مدينتي سدوم وعمورة حكم عليهما بالانقلاب واضعا عبرة للعاتدين أن يفجروا. هناخدهم بسرعة كده ونشوف إيه اللي نتعلمه في حياتنا من الثلاث حاجات دي. دينونة الشيطان، احنا عارفين قصة الشيطان لما سقط مكتوبة في أشعياء 14 وفي حزقيال 28. في أشعياء 14 بيقول لنا كيف سقطت من السماء يا زهرة بنت الصبح، كيف قطعت إلى الأرض يا قاهر الأمم، وأنت قلت في قلبك أصعد إلى السماوات أرفع كرسي فوق كواكب الله أجلس على جبل الاجتماع في أقاصي الشمال أصعد فوق مرتفعات السحاب أصير مثل العلي، لكنك انحدرت إلى الهاوية إلى أسافل الأرض. هنا بيكلمنا عن سقوط الشيطان اللي بيسميه زهرة بنت الصبح. زهرة بنت الصبح ده كوكب بيطلع قبل أول شعاع للنور، وبيوصف الشيطان إن هو كان من أعلى الرتب الملائكية، رتبة الكروبيم اللي هي بتحمل العرش الإلهي، وكان أقوى وأجمل وأعلى الرتب الملائكية. وفي حزقيال بيكلمنا عنه بيقول أنت خاتم الجمال وحكم وملآن حكمة وكمال الجمال، كنت في عدن جنة الله، كل حجر كريم ستارتك، عقيق أحمر وياقوت أصفر وعقيق أبيض وزبرجد وجزع ويجب وياقوت أزرق وبهرمان وزمرد وذهب، أنشأوا فيك صنعة صيغة الفصوص وترصيعها يوم خلقت. أنت الكروب المنبسط المظلل، وأقمتك على جبل الله المقدس، كنت بين حجارة النار تمشيت. أنت الكامل في طرقك من يوم خلقت حتى وجد فيك اسم. وبيكمل البيت. الشيطان رغم أنه كان من أعلى الرتب الملائكية، لكنه تكبر وارتفع وقال أرفع نفسي فوق كرسي العلي وأصير مثل الله. وما وقعش لوحده، ده خد طغمة كاملة معه وخد جنود معه بكامل فكره وكامل إرادته، تكبر وتجبر. عشان كده الشيطان أو الملاك الساقط ده ملهوش توبة. أنا عايز أشارككم في حاجة حلوة لقيتها كتبها أبونا تدرس، تأمل على الشيطان وإحنا. زي ما هو الملاك ده أخذ مواهب حلوة، إحنا واخدين مواهب حلوة. فبص بيقول إيه. صار الشيطان درسا لي، خلقته بين الكاروبيم كاملا ومملوءا حكمة وجمالا، يعرف الكثير من أسرارك الإلهية، لكنه بالكبرياء انهار من سماء إلى الهاوية. بعد كده يتكلم علينا. أوجدتني أروع خليقتك على الأرض، وهبت لي عقلا وحكمة وجمالا، هب لي روح الاتضاع فألصق بك وأنعم ببهاء جمالك علي. ربنا ادلنا كل الجمال ده، ربنا يدينا الاتضاع علشان ما نتنفخش زي الشيطان. أقمته في السماء فرحا متهللا بحضرتك، بعناده انهار إلى عذاب أبدي. أما إحنا بقى، أقمتني في جنة عدن لأعمل وأسبح، متى ترفعني إلى فردوسك أتمتع بالمجد الأبدي. ربنا عمل إيه كمان مع الشيطان؟ أعطاه الله غنى فارتفع قلبه بغناه. وربنا ادانا إيه؟ لم تدعني معوزا من أعمال كرامتك، متى أقتنيك يا كنزي وغناي؟ أنت حبي، أنت تسبيحي، أنت فرحي وتهليل قلبي، أنت شبعي وغناي، معك لا أريد شيئا. من ناحية الجمال زينته بكل حجر كريم، بعصيانه صار في قبح محروما من كل جميل وسمين. وبالنسبة لي أنا، زينتني بالمواهب كحجارة ثمينة، اضرب في مواهبك كميراث ثمين. الدينونة الثانية الطوفان. وفي الطوفان هنا بيركز على نوح، ونوح فيه صفتين مهمين جدا. ان نوح كان انسان امين، كلنا عارفين قصة نوح. في كم واحد بينا هنا بيدرسوا في ساندي سكول؟ كم مرة اديتوا للولاد قصة نوح؟ كتير، حافظينها صم. بس هي نوح ربنا ظهر له وقال له ابني فلك وهتحصل فيضان والمية هتنزل وتغرق الأرض، وقعد يبني فلك وطوله وعرضه ما عرفش. بس انتوا متخيلين ان نوح ومراته وولاده التلاتة وزوجتهم تمانية في الدنيا كلها اللي كانت وقتهم هم الوحيدين اللي بيعبدوا ربنا؟ فكروا فيها، صعبة قد ايه؟ صعبة، صعبة قوي. ده احنا هنا وسط الدوامة، وسط يعني بلاش تتكلم عن ربنا في الشغل، ما مش مفروض تجيب سيرته. ده كان العالم كله، ما فيش غير هو ومراته وولاده، ومع ذلك هو كان امين. مش بس كان امين، ده كان كارز. كان نوح مبشر، اللي بيحب ربنا ما يهونش عليه ان الناس تهلك، فكان بيلف ويدور للناس. حبك لربنا ينطبع على حبك للناس، وتقول لهم تعالوا ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. الست السمرية أول ما عرفت طلعت تجري، نسيت خوفها ونسيت خجلها ونسيت وصارت أول مبشر. الحقوا، تعالوا شوفوا، تعالوا جربوا واسمعوا بنفسكم. آخر واحدة سدوم وعمر، لوط البار. ثلاث صفات في لوط. لوط كان عايش وسط الشر، منظر الشر قدام عينيه كان معذبه. وكان عليك بإيه عم لوط العذاب اللي انت فيه؟ برضو القصص دي حافظينها وقلناها 100 مرة في مدارس الأحد. لكن تعالوا نشوف إيه اللي رمى لوط الرمية السودة دي في بلد كلها فجور. ربنا أكرمهم واداهم خير هو وعمه، وبعد كده ابتدت تحصل خناقة بين الرعاب بتوعهم، فجه عمه قال له طب يا حبيبي اختار المكان اللي يعجبك، تروح انت شرق اروح انا غرب، تروح انت فوق اروح انا تحت. انا بتخيل كده بيني وبين نفسي، يعني لوط ده قال ايه؟ اصل عمه ابراهيم ده رجل طيب، وللاسف كلمه رجل طيب ولا اللهوي ولا بتاع ربنا ولا زي ما في الصعيدي يقول لك خنفاوي، دي مش بنقولها ان هي انسان كويس، بالبلد بنقول انسان ساذج ولا عبيط، دي بتاع ربنا. فلك اصل عمي ده راجل طيب واي حاجه هقولها له هيرضى بيها، بعد كده ده ربنا مباركه فاي حته هيروح فيها ربنا هيباركه. انا بقى لازم اخد بالي من نفسي واشتغل واعمل لنفسي مكان وقيمه. لا الارض ديت دي هو يا عم، تعال نروح في بلد كبيره زي سدوم وعمور، راح واخد مراته وبناته وطلع على هناك. وعلى الرغم من كده فضل لكن لوط ظل امين. خدوا بالكم لوط اتعذب وضاع منه كتير واتبهدل، مش معنى ان هو ربنا انقذه ان نقول طب ما عين في الجنه وعين في النار اخدها دنيا واخره، ما ينفعش. لازم الانسان يكون امين تماما مع ربنا بغض النظر. علشان كده لوط كان مستعد ان هو يطلع بره سدوم، بس لسه كان في قلبه شويه. والدليل على كده ايه؟ طب بس استنى اخد اللابتوب معايا، طب استنى التابلت ده دفع فيه الشيء الفلاني، طب استنى انا ما اعرفش كنت جايب الساعه ديت شكلها ايه، ولا الخزنه بتاعتي فيها ايه، ولا الفلوس بتاعتي سره الفلوس فين. ومع ذلك من محبه ربنا، ودي بحط تحتيها 100 خط، مش مدعاه للتكاسل. الملاكين عملوا ايه؟ مسكوا ايديه وطلعوا، بس هو كان قلبه مستعد ان هو يطلع. والدليل على كده ايه؟ مراته، رغم ان هم خلاص عديتي ربنا انقذك، قلبها شابك في البيت والممتلكات والغنمات والبقر والمعيز، مش قادرة، قلبها جوه، طلعت بجسمها لكن قلبها لسه جوه في الشر في الخطية، بصت ورا وماتت وبقت عمود ملح. فربنا يدينا ان احنا نكون امنا وعايشين معاه بالامانة. اختم معاكم بالآية اللي عايزكم بقى تحفظوها وتتأملوا فيها باقي الأسبوع. يعلم الرب أن ينقذ الأتقياء من التجربة ويحفظ الأثمة إلى يوم الدين معاقبين. معك شهادة ضمان، ربنا بيقول لك أنا حميك. يا رب ده أنا وحش، ده أنا خاطش، أنا هسامحك، بس تعالى اديني قلبك انا هحافظ عليك. زي ما درسنا في الاصحاح اللي فات او في بطرس الاولى، الذين انتم الذين بقوه الله ايه؟ محروسون بايمان لخلاص مستعد ان يعلن في الزمان الاخير. ده ربنا حافظ لنا الميراث، مش بس حافظ لنا الميراث، ما هو ممكن واحد يبقى ابوه غني جدا زي ما قلنا المره اللي فاتت في الرسالة اللي فاتت، واحد أبوه غني جدا وخلاص، ما أنا الابن الوحيد أنا ضمنها هاخد كل الميراث بتاع أبويا، وهب خبطتني عربية موت، الميراث موجود بس أنا اللي ضعت. لكن هنا بيأكد أنا حافظ لكم ميراثكم وحافظكم أنتوا كمان للميراث. والعكس كمان مظبوط، الأشرار جهنم محفوظة ليهم زي ما بنقرأ في العدد ده، ويحفظ الأثمة إلى يوم الدين المعاقبين. الأثمة محفوظين للعقاب، والعقاب محفوظ للأثمة. هنلاقيها في عدد 17، الذين قد حفظ لهم قتام الظلام إلى الأبد. ربنا يدينا أن احنا نثبت عينينا عليه، ونعرف أن هو مسكنا في إيده، محدش يقدر يخش بيت القوي وينهب أمتعته. طول ما أنت رامي نفسك في حضنه، عمر ما حد هيقدر عليك. ثق أن أنت محفوظ، مش بأعمال برك، مش محفوظ بتقواك، مش محفوظ بعطاياك، مش محفوظ بأي حاجة بتعملها. ده أنت محفوظ بوعود إلهية، من يمسكم يمس حدقة عينه. هو وعد، ده جه من السماء للأرض علشان كل واحد. لو ما كانش فيه على الأرض غير واحد بس، كان برضو هيجي علشان هو بيحبنا، وهو فدانا، وهو لا يشاء أن أي حد يهلك. الجحيم ده محطوط لإبليس وملائكته، لكن إحنا محفوظ لنا ميراث أبدي. ربنا يدينا أن احنا نبقى واثقين في ميراثنا، لأن الوعد أمين وصادق، وهو فيه النعم وفيه الأمين لمجد الله والمجد لله احنا دائما. أي سؤال أو أي تعليق على الجزء اللي درسناه المرة دي؟ ده معناه كويس ولا وحش؟ في أجزاء كتيرة جدا من الكتاب فيها ضمانات المؤمن. لينا ضمانات. وخدوا بالكم، وحي الكتاب المقدس معناه أن الكتاب المقدس مفهوش أي غلطة، لكن الروح القدس أوحى لأنبيائه ورسله بالفكرة، وسابهم يعبروا بلغتهم وبأسلوبهم بدون أن يقعوا في أي خطأ. يعني مش ملهم ديكتيشن بالحرف وبالكلمة، ادالهم الفكرة وسابهم يعبروا، لكن في نفس الوقت منع أن يكون فيه أي خطأ في كتابه. فعشان كده الرسالة اللي بين إيدينا معانا أكبر كنز ممكن يكون موجود. عشان كده بيقول لك يوجد أعظم رجاء لأكبر خاطئ يقرأ الكتاب المقدس، ويوجد أكبر خطر على أعظم قديس لا يقرأ الكتاب المقدس. دي كلمته، لأن فيها روح وحياة. فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها روح وحياة. لو قضينا العمر كله ناكل ونلتهم من كلمة ربنا، مش هنشبع. ربنا يدينا ويشبعنا ويفرحنا ويثبتنا ويقوينا بنعمته وبكلمته. ليه كل المجد إلى الأبد. آمين. تفضلوا نصلي. بسم الآب والابن والروح القدس الآن واحد آمين. أبونا السماوي القدوس، نشكرك يا رب من أعماق قلوبنا، من أجل يا رب محبتك، من أجل عنايتك، من أجل أنك يا ربي بتحرسنا وبتحمينا وبتحفظنا رغم كل ضعف فينا يا رب. واثقين فيك أنت يا رب، واثقين في دمك المسفوك على الصليب لكل واحد فينا يا رب. يا رب اسندنا وقوينا، ما تسمحش يا ربي لضعفي ولا أي حد من أخواتي يخور في الطريق. احنا مسندين عليك يا رب، مش مسندين على أي حد. افتح يا رب كتابك قدام عينينا. انت عارف يا رب الشر حوالينا كتير، ناس كتيرة بتحاول تخدعنا لطرق ملتوية، لكن واثقين يا ربي ان روحك القدوس اللي اوحى بكل كلمة في هذا الكتاب لرسلك الانبياء القديسين، قادر ان هو يحفظ كلمته في قلب كل واحد فينا بدون تغيير ولا تحريف ولا تشويه. احفظنا يا رب بنعمتك. ارجوك يا رب استر علينا، اسندنا يا ربي إلى أن نكمل المسيرة يا رب، بشفاعة أمنا القديسة الطاهرة العذراء مريم ورئيس الملائكة العظيم ميخائيل والشهيد العظيم ماري جرجس الروماني وقديس هذا اليوم العظيم أنبابولة أول السواح وجميع مصاف الرسل والقديسين والشهداء والمعترفين والأنبياء والذين أرضوا الرب بأعمالهم الصالحة. اسمعنا واستجب لنا عندما ندعوك بشكر في دلة البنين قائلين يا أبانا الذي في السماوات، تقدس يا ربي اسمك، لأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد آمين. بنعمة ربنا هنكمل الأصحاح الثاني، يا ريت تقروه ونكمله الأسبوع الجاي إن شاء الله.